الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقع نزاع في المدينة على مزرعة في بين أنصاري وبين الزبير بن العوام. الزبير مهاجري والأنصاري من أهل المدينة من الأنصار، والزبير قرابته بالرسول الله عليه وسلم ابن صفية، عمة الرسول الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. وجاء الخلاف إلى درجة أنه رفع الخلاف عند معلم الخير وإمام الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بحل، طبعا جاب الإسلام حل لكل شيء، جاب الشريعة الربانية، فهو حل لمسائل الناس ومعتقداتهم وأخلاقهم ومشاكلهم ومزارعهم وتجارتهم، يعني إسلام حياة لكل شؤون الحياة. فذهب أعدل الناس عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن العدل مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع من يكون؟ ذهب، ليس في ذهن صلى الله عليه وسلم أن زبير ابن صفية، وهو الذي أعلنها صريحة قوية على المنبر، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ذهب وقد بيّن للناس، وهو يوزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، يوزعها فلا يأخذ جملا منها ولا بقرة ولا شاة ولا درهما، إلى درجة أن يأتي جد الخوارج ذي الخويصرة يعترض عليه. خيب الله سعي ذي الخويصرة وضيع الله عمله. أعند معلم الخير وإمام العدل تعترض؟ فأتى إليه قال اعدل يا محمد. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عدل، فمن يأتي بالعدل؟ إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم فقل على العدل السلام في العالم، انتهى العدل، لا عدل في الدنيا أبدا، ما في الدنيا إلا ظلم. إذا ما عدل هو، فتأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير، قال خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ وهو يتكلم عن الله، مبلغ عن الله، وجبريل يأتي صباح مساء ويرى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام. قال خبت وخسرت، هكذا لفظ مسلم، بعضهم يضبط خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ يعني من هل تتحرم من ملك أو وزير أو جبار أو سلطان أو أي منظمة في العالم إذا ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا ذهب صلى الله عليه وسلم يصلح، وصل صلى الله عليه وسلم أو يحكم، وصل المزرعة، وإذا الشكوى طبعا مزرعة الزبير مرتفعة عن مزرعة الأنصاري، الماء يأتي فيحبسه الزبير قليلا فيتأخر الماء ما يصب في مزرعة بستان الأنصاري. فقال صلى الله عليه وسلم اترك يا زبير الماء حتى يصل يعني إلى الكعب أو كذا، ثم اتركه يمر إلى الأنصاري. وهذا صلح ليس حكم، والصلح خير، يعني الصلح أوفق. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنصاري في هذه المصالحة، لأن الصلح يجوز لك أن تنقص من حق صاحب الحق ومن هذا حتى يصطلح، وتقارب بينهما في يعني على 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 يعني حكم سواء حتى في تنازل قضي، أما الحكم فإنه صارم بشرع. فغضب الأنصاري وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب، قال إن كان ابن عمتك، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ابن عمتك فأنت راعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه، هل صلى الله عليه وسلم يراعي ابن خاله ولا ابن عمه ولا ابن عم ولا ابن خال؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم النبي الملهم المسدد عليه الصلاة والسلام تسير القرابات والشفاعات والواسطات التي تسير عند الظلمة وعند الطغاة وعند المنحرفين وعند ضعفاء الأنفس وعند خاوة الضمير. إن كان ابن عمتك، فغضب صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اترك الماء يرجع إلى الجدر، هذا الحكم الشرعي. ثم مضى صلى الله عليه وسلم من المكان وقد غضب ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل ينزل من السماء بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى والله وتالله بالله لا يؤمنون حق الإيمان ولم يصدقوا بك حتى يحجردونك حكما وعادلا بينهم ومنصفا في كل شأن من شؤونهم، فإذا حكمت فلا يجدوا بعد الحكم في نفوسهم حرجا أو ضيقا أو اعتراضا أو تسخطا، بل يسلموا ويرون أن هذا هو العدل وأن هذا الذي ينبغي أن يكون، وأنك أنت أعدل الناس وأنك أنت الذي أنصف في هذا الحكم. وهذا سبب نزول الآية عند أهل العلم، ولكن الآية لها دلالات ولها إيحاءات أخرى، حتى أخذ منها أهل العلم أنه لا يؤمن المؤمن حق الإيمان ولا يصدق حتى يحكم محمد عليه الصلاة والسلام في حياته، في معتقده، في أخلاقه، في آدابه، في سلوكه، تجعله حكما بينك وبين الله وحجة بينك وبين الله، فتصلي كما كان يصلي، يقول صلوا كما رأيتمون يصلي، وتحج كما كان يحج، قال خذوا عني مناسككم، وتقتدي به في حياتك قال من رغب عن سنتي فليس مني، تتعلم دقائق حياته فتجعله الإمام والأسوة والقدوة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى تنام كنومه وتذكر كذكره وتأكل الطعام كما كان يأكل الطعام وتلبس كما يلبس الطعام، لأنه الوحيد صلى الله عليه وسلم المرشح للهداية الذي على عقبيه يحشر الأمة يوم القيامة. حتى صح الألباني حديث آتي باب الجنة في صحيح الجامع، فأطرق الباب فيقال من خلف من؟ يقول خازن، خازن الجنة رضوان. من؟ قلت أنا محمد بن عبد الله. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فما دام أنك تتبعه فعليك أنك آمنت به فعليك أن تحكمه في حياتك، فعلى هذا الفعل هو أنت تفعله في سلوكك في آدابك في أخلاقك في أمورك في تعاملك، عليك أن تجعل الحجة والقدوة بينك وبين الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بهذه أخذ كثير من العلماء عموم الآية في كثير من الأحداث، لأن عامة وشاملة، ولأنها مؤديات من المعاني في قوله فلا وربك لا يؤمنون، وهذا قسم من الواحد الأحد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سواء في الخلافات في المسائل العلمية أو مسائل المال والاقتصاد أو كافة المسائل الدنيوية أنت الحكم. اختلفوا عاد الناس إلى قولك، كان قولك هو الفاصل في المسألة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل ما تنازع المؤمنون في شيء فعليهم يعيدون الكتاب والسنة، وهذا الذي يجب عليهم. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قد يعود الإنسان في شيء ما شجر بينه إلى الكتاب والسنة، ولكن في قلبه ضيق، يقول الأحسن أنه لو كان كذا أحسن من كذا، ولو كانت من هذه المسألة الشرعية لو كان ما في تحريم ربا كان أحسن في الإسلام، لو أنه ما في حجاب كان يمكن أحسن راحة في المجتمع، لو أنه ما في مثلا الصلاة تكون ما هو في وقت الفجر لأنه وقت راحة كان أحسن، هذا اعتراض، هذا تسخط. لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ومما حكمت ومما أمرت به ومما نهيت عنه، بل يسلموا ويخشعوا ويخضعوا. ولذلك هو هذا الوقار أمام التنزيل وأمام الرسول الجليل عليه الصلاة والسلام، ما عندك اعتراض. كان السلف إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام خشعوا وأنصتوا واحترموا. قيل لمالك وقد كان إذا ابتلي عليه الموطأ يحمر وجهه، قالوا مالك يا أبا عبد الله نراك تتأثر إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالكم أنتم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد صاحبت أقواما، والله لقد صاحبت علي بن الحسين زين العابدين، فرأيت إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كل عضو منه في جهة، في جهته يعني، وإني رأيت محمد بن المنكدر كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه تكاد أضلعه تختلف، وإني رأيت محمد بن شهاب الزهري العالم الكبير كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قربه منه، يعني قرب الزهري وأنه رجل دعوب ومزاح وأنه لطيف، كان تغير علينا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أين أنتم؟ كيف يؤخذ بكم؟ يعني هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو إلا الخشوع، ما هو إلا التوقير، ما هو إلا التعظيم، لأنك أمام النبوة أمام الرسالة. يعني قدر عليه الصلاة والسلام، لا تمزح إذا ذكر الحديث، قل صلى الله عليه وسلم، اخشع إذا تقول أهلا وسهلا، رغم أنفي الحق، ما دام محمد صلى الله عليه وسلم على عيني على راسي، أجبت سلمت سمعت أطعت، هذا هو حق المسلم. ما قضيت يسلم تسليما، لا يبقى في نفوسهم اعتراض ولا تسخط، إنما يسلمون لك القياد فيرضونك أنت، فأنت أرحم بهم من أنفسهم، وأنت أعلم بهم بمراد الله عز وجل، وأعلم بما لله من جلال مما هم يظنون أنهم به أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بعض المفسرين يقول هذا في أهل الكتاب، وبعض آخر قال في عموم الناس، والصحيح الذي يظهر لأنه في أهل الكتاب يقول ولو أن الله كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم اتركوها لمشقة هذا العمل. وانظر كيف قارن سبحانه وتعالى بين الخروج من الوطن بقتل النفس، فسكن الوطن وحب الوطن معلق بالقلب منذ الصغر، وإخراج الإنسان من الوطن يعادل قتل الإنسان، حتى يقول ابن الرومي وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. فإخراج من الوطن هو إعدام لحياة الإنسان وروح الإنسان، لأن هذا وطنه، فيه سر حياته، سر حياته، وفيه مستقبل عمره. فقارن الله بين هذا وهذا. ولو كتب الله على قوم من الأقوام، سواء أهل الكتاب غيرهم، على قول من قال أنهم أهل الأمة والخطاب عام، ما فعله إلا قليل من الناس لمشقة هذا الأمر عليهم، فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لأمر الله في قتل الأنفس ولا في الخروج من الديار. ولكن الله يقول للعباد: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. انظر جزاء من يعمل بالعلم، له أربع أمور، ومن يترك جزاء ومن يترك العلم العمل بالعلم له أربع عقوبات. فمن يعمل بعلمه، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، قال: لكان خيرا لهم، وجعله منكرا خيرا، أي خير، فهو خير في الدنيا، خير في الآخرة، خير في مستقبله، خير في منقلبه، خير في ذكائه، خير في عمره، خير في صحته، كان خيرا لهم. قول سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قلنا لكم أن خيرا لهم خير بالتنكير العموم، أي خير في الدنيا والآخرة من المتاع الحسن والعافية والتمكين والعزة والسؤدد، وفي الآخرة الثواب الجزيل عند الله، والرفعة في الدنيا في الجنة، والإكرام عند الباري سبحانه وتعالى. قال: وأشد تثبيتا، أي أن الله يثبتهم على الحق لفعلهم طاعة الله عز وجل واجتناب المعصية. فمن فعل الحق، من علم الحق وعمل به، ثبته الله على الحق حتى يلقى الحق في دار الحق جل في علاه. فإذا علمتم هذا، فإن أشد التثبيت تحمل على معنيين عند العلماء: إما أن يثبتون على الحق، وإما أن يثبت الحق في صدورهم. ولذلك يقولون: إنك إذا أردت أن تحفظ الحق وتعي العلم فلا تنساه، فعليك بالعمل به. فمن عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم. وقالوا: إن المعصية تذهب الحفظ، وهي فساد في الذاكرة، ومن شؤمها أن تذهب بالمحفوظات والنصوص التي حفظها الإنسان. حتى قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فينسى العاصي، ينسى ما حفظ من كتاب الله. كما ذكر ابن الجوزي أن ابن الجلاد قال: نظرت نظرة في الحرام لا تحل لي، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. ولذلك جعل الله من شؤم المعصية عند من عطل الميثاق، ومن شهد شهادة الزور من علماء السوء من الأمم السابقة ومن هذه الأمة، من ارتشى، من خان، من غدر، من فجر، من جهل علمه سلما للدنيا ومخاتلة ونفاق، قال: فبما نقضهم ميثاقهم، هذه عقوبات أربع، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. وسوف يقع في هذه الأمة مثل ما ذكر سبحانه وتعالى من عقوبات الأمم السابقة. فإن سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، بعلماء اليهود الذين فسدوا، ومن شبه من فسد من عبادنا ففيه شبه بعباد النصارى الذين ضلوا وأضلوا. فهنا قال: وأشد تثبيتا، يعني حتى قيل لبعض العلماء: ما هو الدواء الذي أستعين به على الحفظ؟ قال: تقوى الله. فإذا أخطأت فاستغفر، فإن الاستغفار يجلو عن البصيرة غبشها، وينير للقلب رؤيته، ويبصره بالحفظ والفهم في النصوص. حتى أن ابن تيمية يقول: إنها يعني تغمض أو تعوص علي المسألة وتصعب، فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. ما هناك إلا الاستغفار والحا حتى يفتح الله لك مفاتيح الفهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: وإذا لآتيناهم من لدنا، آتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا فعلوا ذلك ادخل الله لهم ثوابا جزيلا وعظيما ومنقلبا حسنا في جواره سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فهو يكرمهم بالخير العميم، وهو يكرمهم بالثبات على الحق وبتثبيت الحفظ والفهم للعلوم التي حملوها، وهو يكرمهم بثواب جزيل عنده في دار الإقامة، في دار الخلد عنده سبحانه. رابعا: ولهديناهم صراطا مستقيما. فإنه مع زيادة عملك الصالح يهديك الله ويفتح أمامك آفاق الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى. فالهداية والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما فعلت الخير وقلت الخير وزاولت الخير هداك الله صراطا مستقيما. هنا إشكال يقول بعض العلماء: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو معنا في كل صلاة وفي كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الغاية في الهداية. قال بعضهم وتعليم لأمته، وإلا فهو قد بلغ الغاية في الهداية. والصحيح أنه لا زال صلى الله عليه وسلم يترقى في درجات الهداية إلى آخر نفس من أنفاسه، فيومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه، حتى يصل إلى درجة الوسيلة التي نسألها له بعد كل أذان عليه الصلاة والسلام، وهي درجة ما تنبغي إلا لرجل في الجنة، وهي له عليه الصلاة والسلام. إذن فدعاءه مقصود عليه الصلاة والسلام، أن يزيده الله هداية إلى هداية، ورفعة إلى رفعة، ومكرمة إلى مكرمة. فالمهتدي يزداد بعمل الصالح هداية، ويفتح الله أمامه سبل الخير ويدله على الرشد جل في علاه. اسمع الآية الكرامة الآن، واسمع العمل، واسمع الجزاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شرط هذه الرفقة مسألة واحدة، أن تطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أطعت الله ورسوله استجبت هذه الرفقة التي لا أحسن منها، فرفيقك الأنبياء والشهداء والصديقون والشهداء والصالحون. كيف تطيع الله ورسوله؟ تعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أمرك به الكتاب والسنة أتمرت، وما نهاك الكتاب والسنة عن انتهيت، فتكون طائعا لله ورسوله. لا ينبغي في هذه المسألة نقدم أحاجي ولا ألغاز ولا كثرة شروح، أن تكون عبدا طائعا. تدري من الذي يرافق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ تدري من الذي يصحبهم ويسكن معهم؟ من يطع الله ورسوله. لا تذكر لي نسبا ولا حسبا ولا مكانة ولا منزلة ولا فئة ولا عشيرة، من يطع الله ورسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وإنما قدم النبيين فإنهم أهل العصمة وهم أفضل الخليقة. وليس بصحيح من قال الأولياء قد يصلون إلى مرتبة أفضل من الأنبياء، هذا خطأ. أو الأئمة أفضل من الأنبياء، هذا خطأ. بل أنبياء الله ورسلهم صفوة الخليقة، وهم المعصومون وحدهم، ولا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهم الذين رشحهم الله لهداية البشرية، وهم الذين اختارهم الله لحمل الوحي، وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل ليبلغوا عنه رسالته إلى العالم. وهم المرشحون، وكما قلت والمهيئون والمختارون بعناية إلهية وبحكمة ربانية، ليكونوا صفوة الناس، فلهم منزلة ليست لغيرهم، فهم معصومون وهم مؤيدون وهم أفضل الناس. وهم على مراتب على كل حال الأنبياء، منهم أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. قال ومعهم مع النبيين والصديقين، والصديق هو من بلغ مرتبة الولاية العظمى بأنه عمل بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وسار ظاهره وباطنه سواء، وسار يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وسار كله لله، حياته ويقظته ونومه وليله، فلا تأمره نفسه، أصبحت نفسه مطمئنة لا تأمره إلا بخير ولا تدله إلا على رشد، وأصبح في راحة من نفسه، فهو متجه بطاعته إلى ربه. والشهداء قيل الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، سئل صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه. وهنا بعض العلماء قال والشهداء قال الذين يشهدون بالميثاق مع الشهداء ويدخل فيهم العلماء، ولكن هذاك المعنى هو معنى يعني كلام الجمهور. والصالحين، وكل من صلح من الأمة ودخل في هذا الاسم الصالح وأطلق عليه رجل صالح يدخل مع هذه الرفقة، صالح في عبادته، صالح في أخلاقه، صالح في آدابه، فقيرا غنيا كبيرا حقيرا أميرا وزيرا عاملا مهندسا مزارعا صالح، إنما هو رجل صالح يطلق عليه الصلاح، عمل بالكتاب والسنة وأصلح ما بينه وبين ربه، وأصلح ما بينه وبين الناس، وعمل بحديث اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، حتى أصبح صالحا. فإذا رأيته قالوا الرجل الصالح، وإذا مات قالوا غفر الله للرجل الصالح، وإذا مر من السوق قالوا هذا رجل صالح، وإذا جاوره قال ترى بجوارك رجل صالح، فهو محافظ على صلواته وعلى بره بوالديه وعلى خلقه وتواضعه وعلى عطائه ونفقته وعلى استقامته بأمر الله حتى أطلق عليه رجل صالح. وهذا أحسن، أحسن ما يطلق على الإنسان يقال رجل صالح. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. ولذلك يقول كان أهل الكنز وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله الكنز لصلاح الوالد. ولذلك لما ولد لسعيد مسيب ولد أخذ يزيد في النوافل، قالوا نراك يا أبا محمد تزيد في النوافل، قال رزقني الله بولد فأردت أن يحفظه بعدي، فأنا أتنفل لأن الله يقول في أهل الكنز وكان أبوهما صالحا. فهنا يقول والصالحين، ثم أثنى الله عليهم قال وحسن أولئك رفيقا. فلا رفقة أحسن من رفقتهم، ولا صحبة أحسن من صحبتهم، يجتمعون في جنات النعيم. واجعل في مخيلتك أن رفقتك محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح والأنبياء والرسل والخلفاء الراشدون والأولياء الصالحون والأبرار والأئمة والعلماء الناصحون والصالحون من عباد الله، أي رفقة هم؟ ما أحسن رفقتهم وما أحسن صحبتهم. إما هذه الرفقة وإلا رفقة الشيطان وفرعون وهامان وقارون ورفقة أبي لهب ورفقة أبي جهل أعاذنا الله من ذلك. هما رفقتان، هما داران، فريق في الجنة وفريق في السير. فاختر من الآن رفقة، واختر من الآن صحبة، واختر من الآن جماعة أنس بهم وكن معهم. شرط واحد، طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولن تنكشف لك هذه الطاعة إلا بقراءة الكتاب بتدبر وقراءة السنة الصحيحة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولا تكثر على نفسك من التواصيف التي يحدثها بعض الناس باسم الثقافة وباسم الفكر وتوسيع المدارك. أولا حقق هذا المراد، هذه الوثيقة الربانية، هذا الكتاب الخالد، هذه المعجزة المتحدى بها، هذا النور والبركة، هذا الشفاء، هذا الكافي، هذا المشافي، هذا المعافي، هذا البرهان، هذا البيان. هذا إذا حققته وحققت سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فأنت حققت عملا طبعا، لأن الربانية أربع مراتب: طلب العلم والعمل به وتعليمه للناس والصبر على ذلك، فمن حصل منه ذلك دعي في الملكوت العليا ربانيا. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فحق على من يحمل العلم أن يقدر هذا العلم وأن يبجله، كما قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فكان حقا على من يحمل هذا الميثاق أن يعمل بعلمه حتى يرزقه الله الصحبة الصالحة. ولذلك إذا سئلت من أحسن رفقة قل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فالله المسؤول سبحانه أن يجعلنا معهم، لأن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين سبحانه وتعالى ادخر لهم الثواب الجزيل، أنعم عليهم بالهداية وبالتسديد وبالحفظ وبالرعاية، وأنعم عليهم بجواره في دار النعيم. فإن دار الجنة طيبة لا يجاور الله فيها إلا طيب، فهم جيران الواحد الأحد، كما يقول التهامي لابنه لما فات ابنه ومات وعمره وهو في الصبا، قال: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فنسأل الله أن يجعلنا من جيراني في جنات النعيم. وهذه تحصل بأن تتجه من الآن وتحدد مسارك وترضى إمامك محمد عليه الصلاة والسلام وتتجه إليه صلى الله عليه وسلم، وتجعله حكما ما بينك وبين الله وحجة ما بينك وبين الله، وترضى وتقيس أقوالك على قوله وأفعالك على فعله وأحوالك على فعله. ولا تجد مما حكم عليه الصلاة والسلام عليك من السنن والواجبات والمستحبات لا تجد كراهية ولا سخطا ولا بغضا ولا يضيق صدرك، بل إذا قال لك هذا من السنة وثبت تقول أهلا وسهلا ومرحبا، فتذعن وتقر بذلك، وتجعله صلى الله عليه وسلم هو إمامك الوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وإنما نبل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنهم كانوا عجبا فيما روي من القصص في هذا الباب. خذوا عبد الله بن رواحة، قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اجلسوا، وكان هو خارج المسجد فسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس مكانه على الرصيف في الشمس قال له الصحابة: ما لك بروحة؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد: اجلسوا أيها الناس، ويقصد أهل المسجد، ففهم أنه قد يدخل في الخطاب، فجلست ما كان لي أن أتجاوز. وذكر بسند الحسن أن عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الجمعة وعليه ثيابه ثوب واحد، طبعا يغسله ويجففه وينشفه ثم يخطب به الأمة خليفة المسلمين. فلما مر من تحت ميزاب، الميزاب الذي يصب ماء السقوف والسطوح في السكك والشوارع، صب هذا الميزاب عليه، كان ميزاب العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، صب ماء وفيه دم فوقع على ثيابه، فاقتلع عمر الميزاب بيده وخلعه وغير ثوبه، ثم خطب الناس وقال العباس: كيف تؤذين بهذا؟ فأخبر العباس أنه ذبح فروجا من دجاج أو ديكا قبل الصلاة واشتهينا اللحم، فهذا من دم الديك. قال: فإني نزعت الميزاب. قال: كيف تنزعه والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه بيده؟ يعني لما بنى العباس البيت أتى صلى الله عليه وسلم فوضع الميزاب بيده صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله الذي لا إله إلا هو أنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي وضع الميزاب. قال: والله الذي لا إله إلا هو أنه وضعه بيده. قال عمر: فوالله الذي لا إله إلا هو لأبركن لك ولتصعدن على ظهري ولتضعن الميزاب أنت تقديرا واحتراما وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن أطاعه وأطاع رسوله واتبع هداه واستنار بنوره. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.